يطيب لي في هذا اليوم أن أرحب بكم ترحيباً خاصاً أعزائي المستمعين في لقاء جديد مع كلمة الله، مع مائدة غنية وسخية أدعو نفسي وأدعوكم إليها، مصلياً أن نجد جميعاً شبع أرواحنا فيها. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 20 من سفر الأمثال، وبهذا نكون قد انتهينا من ثلثي السفر، ونصل اليوم إلى الفصل 21 من سفر تاملينا. يعد هذا الأصحاح أحد الأصحاحات الرائعة في سفر الأمثال. في البداية نقرأ من العدد الأول وحتى 11 من هذا الفصل.
قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله. كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه، والرب وازن القلوب. فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة. طموح العينين وانتفاخ القلب نور الأشرار خطية. أفكار المجتهد إنما هي للخصب، وكل عجول إنما هو للعوز. جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالب الموت. اغتصاب الأشرار يجرفهم لأنهم أبوا إجراء العدل. طريق رجل موزور هي ملتوية، أما الزكي فعمله مستقيم. السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. نفس الشرير تشتهي الشر، قريبه لا يجد نعمة في عينيه. بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما، والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة.
قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله. قد يكون الشخص فرعون مصر أو ملك بابل أو قيصر روما أو الإسكندر المقدوني أو نابليون بونابرت أو أي حاكم عظيم في المستقبل، لكن بصرف النظر عن مقدار العظمة والسلطة التي قد يحققها المرء سياسيا، يمكن القول بداهة بأنه ما من شخص يمكنه التصرف بصورة مستقلة عن الله. لقد اعتقد العديد من هؤلاء الحكام بأنهم قادرون على فعل ذلك، لكن الحقيقة تقول بأنه ما من شخص مستقل عن الله. قلب الملك في يد الرب، والله قادر على تحديد مسار جريان قلب الملك بنفس الكيفية التي يحدد فيها مجرى جدول صغير فوق إحدى سفوح الجبال. كجداول مياه حيث ما شاء يميله. لهذا لا يستطيع أي ملك أو حاكم أو شخص أن يتصرف بصورة مستقلة عن الله. كنت أتمنى لو أن لدينا مزيدا من المسؤولين الحكوميين الذين يعبرون عن اعتمادهم على الله ويظهرون ذلك من خلال حياتهم، وكنت أتمنى لو أنهم يتوقفون عن الادعاء بأن لديهم الحلول المناسبة لجميع مشاكل العالم، ففي حقيقة الأمر أنهم لا يملكون شيئا، وإنه لمن الخطأ أن يتفوه أي امرئ بمثل هذا الكلام، فما من أحد مستقل عن الله العظيم، وينبغي على جميع الناس أن يقروا ويعترفوا بحاجتهم للاتكال على الله وبضرورة العودة إلى كلمة الله. لهذا السبب من المهم للغاية أن نكرز بكلمة الله ونعمل على نشرها. عدد 2، كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه والرب وازن القلوب. يتكرر هنا الحديث عن بر الإنسان الذاتي، لكن الإنسان في التفكير والله في التقدير، فالله ينظر إلى القلوب من الداخل. الإنسان يحاول دوما أن يزين الشكل الخارجي لكي يبدو جميلا، وكثيرا ما نتفاخر قائلين أنا عضو في الكنيسة الفلانية، وأنا أدرس وأخدم في لجنة كذا، وأنا مشغول دوما في العمل من أجل الكنيسة. قد يكون هذا كله صحيحا، لكن الله وازن القلوب. وقد أشار النبي إرميا إلى نجاسة القلب فقال القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. هل لجأت صديقي إلى الرب يسوع وتحدثت معه عن حالتك المزرية؟ فهو الطبيب العظيم، وهو اختصاصي القلب، هو قادر أن يمنحك قلبا جديدا، وهو أول من أدخل زراعة القلوب. هو قادر على إعطائك قلبا قادرا على طاعته. فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة. نجد هنا حقا رائعا ومهيبا يتكرر أمام أعيننا ويقول بأنه ليست هناك أي قيمة أو منفعة في القيام بالطقوس الدينية الفارغة. وينبغي علينا أن نتذكر صديقي بأن نظام الذبائح في العهد القديم كان يرمز لشخص ربنا يسوع المسيح، وغني عن القول بأنه لم يكن هنالك من هم أشد حرصا وأمانة على ممارسة هذه الطقوس من الفريسيين وهم القادة الدينيون في زمن يسوع، لكن الرب شجبهم وقرعهم بعبارات قاسية ولاذعة، كما قال لهم بأنهم يبدون كالقبور المبيضة من الخارج لكنهم من الداخل مملوئين عظام موتى. لكن أتعرف لماذا قال لهم ذلك؟ لأن الذبائح والتقديمات لا تسر قلب الرب ما لم تكن مصحوبة بالبر والطاعة، والله يقول بأنه يريد رحمة لا ذبائح. قد تدل الشعائر والممارسات الدينية على أنك تثق بالرب يسوع رغم أنك في حقيقة الأمر لا تثق به، فالقبول الصادق لذبيحة الرب يعمل على تحويل الشخص وجعله يعمل أعمالا صالحة، فهذا القبول الصادق والحب الخالص لشخص الرب يصل عميقا إلى نخاع العظم من أرواحنا، والله إنما ينظر إلى القلوب. وأود هنا صديقي أن أكرر نفس السؤال الذي طرحته عليك من قبل في دراستنا هذه: لو تم القبض عليك بتهمة أنك مسيحي، فهل سيجد خصومك ما يكفي من الأدلة التي تدينك؟ يقول العدد الرابع بترجمة أخرى: طموح العينين وانتفاخ القلب وحراثة الأشرار خطية. قد تذهب إلى الكنيسة صباح يوم الأحد وترى الأخ جمال أو الأخت نسرين، لكنك تشيح بوجهك عنه أو عنها متجنبا الحديث معه أو معها. قد لا يلحظ الشخص المقصود تلك النظرات المتعالية، لكن الله يراها ويعرفها تمام المعرفة وهو يدعوها خطية. وهذا التصرف يوازي عنده أن تشرب الكحول وتسكر بها، فكلاهما سيان عنده رغم أننا لا نقيسهما بالمقياس نفسه، فنحن نعتقد بأن إحداها فظيعة في حين أن الأخرى غير مهمة. وحراثة أو فلاحة الأشرار خطية، هذا مثل مثير للغرابة والدهشة، فقد ترى شخصا يحرث أرضه وتقول في نفسك: يا له من مجتهد، لابد وأن الله سيكافئه على جده واجتهاده. لكن الله يقول إنه حينما يقوم القلب الشرير بأي عمل حتى حرث الأرض فلن يكون ذلك مقبولا في عينيه، وهذا يعني أن الخاطئ لا يمكنه أن يقدم أي شيء لله ولا يمكنه أن يفعل أي شيء صالح، فالأمر لا يقتصر على أن الله يعتبر النظر المتعالية والقلب المتكبر خطية، فقد يبدو أي شيء آخر بأنه يستحق التقدير والمكافأة في أعين الناس لكنه يعد خطية في عيني الله حينما يصدر عن شخص معاد له. وأنا شخصيا لا أعتقد بأن الله سيبارك هدية يقدمها شخص غير مخلص. قبل عدة سنوات قام أحد مصانع البيرة في دالاس بتقديم 3 تبرعات نقدية قيمة كل منها 50,000 دولار أمريكي لإحدى المدارس المسيحية ولإحدى كليات اللاهوت ولإحدى المستشفيات، لكن المدرسة والكلية أعادتا المبلغ إلى المصنع، وأعتقد بأنهما فعلتا الشيء الصحيح، فالله لا يسر باستخدام مال كهذا. لاحظ ما كتبه الرسول بولس عن الشعب القديم: لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. فحالما يبدأ المرء في محاولة إثبات بره الذاتي فإن الله يقول بأن هذا في حد ذاته خطية، فبر الإنسان إنما هو كثوب قذر في نظر الله. يقول صاحب الأمثال أيضا: أفكار المجتهد إنما هي للخصب، وكل عجول إنما هو للعوز، جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالبي الموت، اغتصاب الأشرار يجرفهم لأنهم أبوا إجراء العدل. يمكن لله أن يستخدم الغنى المتأتي من طرق أمينة فقط، وليست هناك خطية في أن يكون المرء غنيا، لكن الشيء المهم هو الكيفية التي حصل بها هذا الشخص على تلك الأموال. فإذا كان ذلك عن طريق الكذب والسرقة، فالله سيتدبر الأمر بطريقة تحرم المرأة من الاستمتاع بها. هل تشعر بأن هناك أغنياء في وقتنا الحاضر لا يستمتعون بغناهم؟ هذا صحيح، لأن غناهم وثروتهم ليس الشيء الذي ينقصهم فعلا. يحكى أن أعرابيا ضل طريقه في الصحراء وكاد أن يموت من شدة العطش والجوع، وفجأة رأى ذلك الأعرابي سرة يبدو بأنها سقطت من إحدى القوافل، فاعتقد بأنها تحتوي على بعض الطعام والماء، وسارع إلى فتحها بلهفة ليمنى بخيبة أمل، حيث قال إنها مجرد لآلئ. صحيح أنها كانت تساوي ثروة، لكنها لم تكن تشبع احتياجه في تلك اللحظة. صديقي، الله يقول لك بأنه ما من خطأ في أن تكون غنيا، لكن المال لن ينفعك بشيء إلا إذا جمعته بطريقة صحيحة وأنفقته بالطريقة صحيحة أيضا لمجد اسمه. عدد 8، طريق رجل موزور هي ملتوية، أما الزكي فعمله مستقيم. اسمح لي أن أقدم لك ترجمة أخرى، طريق المذنب معوجة، أما الزكي فعمله مستقيم. حياتك صديقي ستعكس أي نوع من الأشخاص أنت، فإذا كنت مستقيما مع الله فسوف يظهر ذلك من خلال حياتك وأعمالك. عدد 9، السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. هذا هو حال الرجل الذي لم يعرف معنى السعادة الحقيقية إلا بعد أن تزوج، وعندها كان قد فات الأوان. ولدينا أمثلة عديدة على ذلك في الكتاب المقدس، فأيوب لم يكن رجلا محظوظا بزوجته، وداود تزوج بابنة شاول، ولا أظن بأنه كان هنالك أي نوع من الشركة أو المحبة الحقيقية في ذلك الزواج، فقد سخرت من داود واحتقرته في نفسها حينما رأته يرقص فرحا بإحضار تابوت العهد إلى أورشليم، كما قالت له بأنه قد جعل من نفسه أضحوكة لأنه رقص، وأخبرته بأن ذلك كان مشينا ومخزيا. لكن صدقني عزيزي المستمع، أنك إن أظهرت بعض الحماس لله فسوف تجد الكثير من الناس الذين سيشعرون بالحرج، لكن من المؤسف أن يكون شريك حياتك أحد هؤلاء المصابين بالإحراج. نواصل القراءة في الفصل 21 من الأمثال مع الأخت رندا، أرجو أن تقرأ لنا ابتداء من الآية 12.
البار يتأمل بيت الشرير ويقلب الأشرار في الشر، من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. الهدية في الخفاء تفثأ الغضب، والرشوة في الحضن تفثأ السخط الشديد. إجراء الحق فرح للصديق والهلاك لفاعل الإثم. الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الأخيلة. محب الفرح إنسان معوز، محب الخمر والدهن لا يستغني. الشرير فدية الصديق ومكان المستقيمين الغادر. السكن في أرض برية خير من امرأة مخاصمة حردة. كنز مشتهى وزيت في بيت الحكيم، أما الرجل الجاهل فيتلفه. التابع العدل والرحمة يجد حياة حظا وكرامة. الحكيم يتسور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمدها.
من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. هذا هو كلام الله، وهو إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح، وأنا شخصيا أؤمن بأنه صحيح، وأعتقد بأنه يمكننا أن نجد أمثلة توضيحية كثيرة على ذلك من الحياة اليومية العامة. عدد 14، الهدية في الخفاء تفثأ الغضب، والرشوة في الحضن تفثأ السخط الشديد. أتذكر عزيزي قصة يعقوب حين كان في طريق عودته إلى وطنه بعد سنوات قضاها في حران؟ كان يعلم حينذاك بأنه سيلتقي بأخيه عيسو لأول مرة بعد أن خدعه وباعه حق البكورية وحرمه البركة المصاحبة لها، لذلك فقد أرسل أمامه الهدايا لكي يهدئ من حدة غضبه. وصحيح أنه لم يكن بحاجة للقيام بذلك، لأن الله كان قد اعتنى بسلوك عيسو وموقفه تجاه أخيه يعقوب، لكن الناس اكتشفوا بأن الهدية في الخفاء تخفف من حدة الغضب. قد تقع صديقي بسهولة ضحية التفكير التالي: سوف أكون كريما لأنني سأكافأ على ذلك، أو سوف أغفر لفلان لأنني إن فعلت ذلك فسأشعر بالارتياح. لكن ليس هذا ما يريده المسيح لنا، بل ينبغي علينا أن نغفر لأن الله سامحنا وغفر لنا في المسيح يسوع. لهذا السبب ينبغي علينا أن نمتاز باللطف ورقة القلب والمسامحة، فلا يجب أن يكون دافعنا للمسامحة هو أن نشعر بالارتياح. عدد 15 و16: إجراء الحق فرح للصديق والهلاك لفاعل الإثم، الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الأخيلة. ما أفهمه من هذا المثل هو أنه ليس بمقدور المرء أن يصلح من حال المجرمين عن طريق إعادة تأهيلهم، فهم بحاجة للتجديد عن طريق سماع كلمة الله. لذلك ينبغي علينا أن ندخل الأماكن التي يكثر فيها المجرمون ونكرز بكلمة الله، ففي بعض الأحيان نقوم بعمل الأشياء بالطريقة الخاطئة من زاوية الله. عدد 17: محب الفرح إنسان معوز، محب الخمر والدهن لا يستغني. في مجتمعنا المعاصر أصبح الناس يرفعون من قدر الأشخاص الذين يضحكونهم ويسلونهم، ونتيجة لذلك انقلبت المبادئ الأخلاقية العليا للحياة رأسا على عقب. لكن فيما مضى كان مثل هؤلاء الأشخاص يدعون حمقى حتى ولو كانوا يعملون في قصر الملك، ولا أعتقد بأن هذا الحال قد تغير في نظر الله. لكن بحسب معاييرنا الشائعة فإن الأشخاص الذين يرفهون عن غيرهم هم أشخاص يعلون فوق كل نقد، ونحن نراهم في الاستعراضات يمجدون أنفسهم ويمجدون بعضهم بعضا. لكن الله ما زال يقول: محب الفرح إنسان معوز، محب الخمر والدهن لا يستغني. وأذكر الآن بعض هؤلاء الكوميديين الذين أقدموا على الانتحار، وقد قال أحدهم العبارة التالية: لقد سئمت من الحياة. وقال آخر: الحياة لا تستحق أن تعاش. وفي إحدى المرات وبينما كان أحد الكوميديين المشهورين على فراش الموت، اجتمع أصدقاؤه من حوله لكي يقول لهم شيئا مضحكا، لكنه نظر إليهم بخوف وفزع وقال: هذا ليس مضحكا على الإطلاق. لقد أصبحت الأشياء مقلوبة رأسا على عقب بالنسبة لنا، وبات التلفاز مثل صحراء مؤاب، فليس هنالك شيء يستحق المشاهدة، وكل ما يقدم فيه ممل ومضجر. عدد 18: الشرير فدية الصديق ومكان المستقيمين الغادر. العدالة تقتضي معاقبة المذنب لكي يتم تبرئة الشخص البريء، لكن بنعمة الله فقد أصبح يسوع المسيح البار فدية عن الأشرار، فهو المستقيم ونحن الغادرون. عدد 22: الحكيم يتسور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمدها. يقول الحكيم بأن الحكمة تسمو على القوة، فقد يتمكن شخص ما من بناء قلعة تبدو وكأنها لا تقهر، لكن سيأتي في يوم ما شخص ذكي يتمكن من اكتشاف طريقة لاختراقها، وتصلح مدينة بابل القديمة مثالا على ذلك. وقد كنت في مدينة العراق مؤخرا ورأيت بابل بنفسي، ورأيت السور المنيع الذي كان حواليها. فقد جلس الملك بيلشصر داخل أسوار المدينة وهو يظن بأنه في مأمن، وفي واقع الأمر كان هنالك سور داخلي حول قصره يوفر له المزيد من الحماية. لهذا فقد كان واثقا من أن أسوار مدينة بابل لا تقهر، وعلاوة على ذلك كان هنالك حشد من الجنود المصطفين على طول الأسوار. لكن القائد العسكري لجيش الأعداء استخدم حكمته وذكاءه ووجد طريقة بارعة لاقتحام الأسوار، فقد كان أحد روافد نهر الفرات يمر عبر المدينة مثل قناة، وقد تمكن هذا القائد من حصر المياه إلى الوراء والسير بجنوده في مجرى النهر إلى داخل المدينة والاستيلاء عليها حتى قبل أن يتمكن البابليون من معرفة ما يجري. وقد قال نابليون بونابرت بأن الله يقف دائما إلى جانب الجيش الأعظم، لكنه كان مخطئا، فلو كان مصيبا في قوله هذا لما مني بالهزيمة في معركة ووترلو الشهيرة. لقد كان قائدا عسكريا فذا وذكيا، وكانت لديه مقدرة فذة على تحريك سلاح المدفعية بسرعة، لكن جنوده علقوا في الوحل فيما هو متوجه بهم إلى وارسو. وهذا المثل يقول بأن الإنسان قد يعتمد على غناه أو قوته، لكن لا هذا ولا ذاك يمكن أن يوفر له الحماية الكافية. صديقي، نستطيع اليوم أن نتمتع بحماية وحصانة الله إن وضعنا ثقتنا في شخص المسيح وعمله لأجلنا على الصليب. فلا تدع هذه الفرصة تفوتك، وليبارك الرب حياتك.